الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف وفقه الله في تعليقه على فصل بواعث الخلاص من الذنوب من كتاب عدة الصابرين الإمام القيم رحمه الله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الثالث عشر من بواعث الخلاص من الذنوب، قال: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى، وليس المراد ألا يكون له هوى، يعني ما من إنسان إلا وله هوى، يعني شيء يهواه ويميل إليه ويرغب فيه. قد يكون ما يهواه ويميل إليه شيئا شرعيا، وقد يكون شيئا مباحا، وقد يكون أمرا محرما، وهذا هو المقصود في كلام الإمام القيم رحمه الله. قال: بل يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه، يعني يجعل هواه منقادا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون هواه في معصية الله وفي مخالفة أمر الله جل وعلا. قال: فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله، فإن الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان، وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه، ولا بد أي من ذلك، إن لم يستعمل هذا الأمر في طاعة الله فإنه ولا شك أنه سيستعمله في مصلحة نفسه وهواه، وربما أيضا كان في طاعة الشيطان. قال: فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى. العلم إن لم يكن لله، يعني يطلبه الإنسان لرضا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه سبحانه والرغبة في الثواب والأجر من الله، كان هذا العلم للنفس يتزين به ويرائي به، وكذلك ربما أراد من العلم شيئا من مقاصد الدنيا ومتاعها الفاني، وكذلك أيضا يكون لهواه. قال: والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق. عمل الإنسان إن لم يكن خالصا لله، صلاته وصيامه وزكاته وحجه وسائر طاعاته إن لم تكن لله المراد منها رضا الله جل وعلا، كانت للرياء والنفاق، يكون عمله رياء يرائي به الناس حتى يثنون عليه ويمدحونه، أو يكون نفاقا، يكون نفاقا كحال المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فأعمالهم كلها لأجل الناس، أعمالهم كلها لأجل الناس، كما قال الله عز وجل فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: والمال إن لم ينفق لله أنفق في طاعة الشيطان والهوى. إذا لم ينفق الإنسان ماله الذي أنعم الله عز وجل به عليه في طاعة الله، في إخراج الزكاة الواجبة والصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة، كان إنفاقه للمال في طاعة الشيطان والهوى. كم من أموال يبذلها أصحابها في طاعة الشيطان، في شراء المعاصي والذنوب والأمور المحرمة، كشراء الخمور والمسكرات أو المخدرات، أو شراء القات أو التدخين، أو شراء يعني الغناء ونحو ذلك من أمور كثيرة، من أمور كثيرة محرمة، هي في طاعة الشيطان ليست في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. قال: والجاه إن لم يستعمل لله استعمله صاحبه في هواه وحظوظه، يعني إذا كان الإنسان عنده جاه ومنزلة عند الناس، إن لم يجعل هذا الجاه في طاعة الله جل وعلا وإعانة الناس، إعانة الناس الضعيف الذي يحتاج إلى من يعينه في أخذ حقه أو التوصل إلى حقه ويحتاج إلى واسطة، فيستغل هذا الجاه في إعانة من يحتاج إلى إعانة، هذا من الخير. إن لم يفعل هذا وجعل هذا الجاه في حظوظ نفسه فهو بهذا يقع في اتباع الهوى. قال: والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته، فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره. إذا عود الإنسان نفسه العمل لله، أعماله كلها لله، هو حريص على إخلاص العمل لله في عباداته، في طاعاته، في نفقاته، وفي أقواله، وفي أفعاله، وفي سائر شؤون حياته، فكونه يصرف هذا العمل لغير الله يجده أمرا شديدا عليه وأمرا ثقيلا عليه. قال: فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله. وهذا عكس الأول الذي يعود نفسه على العمل للهوى، لهوى نفسه وحظوظ هذه النفس، فهو يبذل نفسه ويبذل رغبته ويبذل ما معه إلى سبيل ماذا؟ إعطاء هذه النفس ما تريد من الشهوات وملذات الدنيا، ولو كان في ذلك سخط الله جل وعلا. فيرى أن إخلاص الأعمال لله ثقيلة، ثقيلة عليه وشديدة عليه. قال: والعمل لله، ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله. وهذا في جميع أبواب الأعمال، فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره، وكذا بالعكس. قال المصنف وفقه الله في التعليق: الأمر الثالث عشر من بواعث ترك الذنوب صرف الهوى إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال: فإن في الدنيا أسبابا وعلائق تصرف هوى النفس إلى الباطل والمحرمات، فيجب على العبد أن يحرص كل الحرص على قطع هذه العلائق، وأن يجتهد أعظم الاجتهاد في صرف هواه إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الجهاد أفضل، قال: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله. هذه النفس والهوى، أي ما يميل إليه الإنسان، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة، أن يجاهد نفسه في ميل هذه النفس وما تشتهي وتهوى، وأن يجعل ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو أمر شديد لا شك، لأن النفس في طبيعتها تحب الكسل والخمول والميل إلى الشهوات والملذات، كما قال الله جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فكيف تنهاها عن ذلك، وكيف تمنعها من الميل إلى هواها، وكذلك السير وللوصول إلى لذاتها وشهواتها؟ هذا يحتاج منك إلى مجاهدة، أن تجاهدها، ما تعطي نفسك كل ما تهوى، لا تعطي نفسك كل ما تهوى. إذا اشتهت نفسك أمرا محرما لا تنقاد لها ولا تبذل لها هذا الأمر، فتكون كالبعير الذي يقوده صاحبه فلا يذهب يمينا وشمالا إلا على رغبة قائده، وهكذا تجعل الهوى يقودك، يقودك من ذنب إلى ذنب، ومن معصية إلى معصية، ومن سيئة إلى سيئة. هذا حال من يتبع هواه، هو كالبعير المنقاد الذي ينقاد على رغبة قائده وصاحبه. لا، لا تكون كذلك، جاهد هذه النفس، إن طلبت ذاك الأمر المحرم لا تعطيها إياه، جاهدها في تركه وفي اجتنابه وفي البعد عنه وفي كذلك عدم الوقوع فيه. إن أردت أن تبلغ بنفسك إلى ماذا المراتب العالية. قال: وقد ذم الله عز وجل من انقاد لهواه مطلقا فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذا ذم لمن جعل إلهه هواه، جعل إلهه هواه، كل ما أمره به الهوى انقاد له وأطاع له كأنه هو إلهه الذي يأمره وينهاه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا لا شك أنه يعني قد ضل ضلالا عظيما، قد ضل ضلالا عظيما إذا كان هذا حال الإنسان أن يجعل هواه هو إلهه الذي يأمره وينهاه. قال قتادة في بيان المراد من اتخاذ الهوى إلها قال: لا يهوى شيئا إلا ركبه لا يخاف الله عز وجل. والأثر ذكره الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، قال قتادة في بيان المراد من اتخاذ الهوى إلها قال: لا يهوى شيئا إلا ركبه لا يخاف الله عز وجل، كل ما هوته نفسه فإنه يفعله، ما يبالي، ما يبالي، لا يخاف من الله ولا يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يرتكب هذا الذنب وهذه المعصية. قال: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين فصلا في ذم الهوى، وأورد فيه 50 أمرا تعين المسلم على التغلب على هواه، وكيف يجعل هواه تابعا لشرع الله وموافقا لما يحبه الله ويرضاه. وقال رحمه الله في أواخر هذا الفصل: إن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الظاهر وعز الباطن، ومتابعته أي الهوى تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر وفي الباطن. هكذا يقول رحمه الله: إن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة، شرف الدنيا بابتعاده عن المعاصي والذنوب وعن إذلال هذه النفس، وكذلك أيضا عن عدم إيقاعها في أوحال الذنوب والمعاصي لأنها مذلة عظيمة ومهلكة لصاحبها، ومهلكة لصاحبها، فصاحب المعصية ذليل في الدنيا وفي الآخرة، ذليل في الدنيا وفي الآخرة، تجده بين الناس يعني منبوذا ليس له قيمة وليس له شرف وليس له منزلة، هذا بسبب ارتكابه لهذه الذنوب والمعاصي. كذلك أيضا هو ذليل في الآخرة، هو ذليل كذلك في الآخرة. فإذا أراد الإنسان الشرف في الدنيا والآخرة فعليه بمخالفة الهوى. قال: إن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة، فيكون الإنسان شريفا عظيما، ماذا، كريما، مبجلا عند الناس، وهكذا أيضا يكون يوم القيامة شريفا عظيم المنزلة كذلك كريم المقام. قال: وعز الظاهر وعز الباطن، فهو عزيز في ظاهره وفي باطنه. وأما متابعة الهوى قال: تضع العبد في الدنيا والآخرة، تجعله وضيعا ذليلا حقيرا ليس له قيمة وليس له منزلة، فمن يرضى بنفسه بهذه المنزلة أن يكون حاله بهذا الحال، أن يكون حاله بهذا الحال، أن يكون ذليلا حقيرا وضيعا في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك حري بالمسلم إذا أراد أن يسلم نفسه من الوقوع في الذنوب والمعاصي أن يجاهد هوى نفسه، أن يجاهد هوى نفسه وألا ينقاد لنفسه لكل ما تريد وتطلب، فإنها بذلك توقعه في المهالك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا جل وعلا أسباب سخطه وعقابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.